بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروسنا في كتاب العتق من كتاب الاختيار لتعليل المختار. وقد بدأنا في الدرس الماضي في أحكام المكاتب، واليوم نتابع في ذلك.
فصل في الكتابة الفاسدة وأحكامها.
نعم، أي لو كاتب السيد عبده كتابة وكانت هذه الكتابة فاسدة.
وإذا كاتب المسلم عبده على خمر،
هذه كتابة فاسدة. ليه؟ لفساد البدل وهو الخمر.
أو خنزير.
نعم.
أو على قيمة العبد،
أو على قيمة العبد وهي مجهولة.
أو على ألف، على أن يرد إليه عبدا بغير عينه.
على أن يرد إليه عبدا بغير عينه، لم يعينه له. لو عينه واضح أنه أنا بدي ألف درهم وعبد فلان، لكن عبد غير معين، يعني صار كأنه البدل مجهول، لأنه طالما جزء من البدل هو العبد غير معين، إذا صار البدل مجهول
فهو فاسد.
نعم، لجهالة البدل،
لأن الخمر والخنزير ليسا بمال في حق المسلم.
نعم،
فلم يصلحا بدلا، والقيمة مجهولة القدر والجنس والصفة، فصار كالكتابة على ثوب أو دابة.
على ثوب يعني مجهول، أو دابة مجهولة الجنس والنوع والوصف،
فإنه لا يجوز لتفاحش الجهالة كذا هذا. أما الثالثة فمذهب أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف هي جائزة، ويقسم الألف على قيمة المكاتب وعلى قيمة عبد وسط، فيبطل منها حصة العبد ويصير مكاتبا بالباقي، لأنه لو كاتبه على عبد صح وانصرف إلى عبد وسط، فكذا يصح استثناؤه منه. ولهما أن المستثنى مجهول فيوجب جهالة المستثنى منه.
هنا الصورة على أن يرد السيد إلى العبد عبدا، وليس المكاتب يعطيه عبدا. يعني أنا قلت للمكاتب إيتني بألف درهم وأنا أرد لك عبدا غير معين، يعني ألف إلا عبد غير معين. نعم،
ولأن العبد لا يصح مستثنى من الألف، وإنما المستثنى
اختلاف الجنس، وإنما المستثنى هو قيمة العبد،
وإنما المستثنى قيمته.
نعم،
والقيمة لا تصلح بدلا فلا تصلح مستثنا.
نعم.
قال فإن أدى الخمر،
طبعا القيمة إذا كانت معلومة ما في أشكال، أما القيمة هكذا، يعني كاتبتك على أن تدفع لي قيمتك والقيمة مجهولة، هنا الإشكال.
قال فإن أدى الخمر عتق،
فإن أدى العبد الخمر إلى السيد، طبعا هذه مخالفة ما بيجوز، ومع ذلك لو فعل لأدى. لماذا؟ لأنه أدى عينا متفق عليه،
عتق باعتبار التعليق.
نعم،
وإن لم ينص على التعليق، لأن الفاسد معتبر بالجائز كالبيع.
يعني لو قلت له كاتبتك على خمرين، كأنني قلت له إن أديت إلي خمرا فأنت حر. الكتابة الفاسدة معتبرة بالتعليق بالشرط.
وقال زفر لا يعتق إلا بأداء قيمة الخمر، لأن القيمة هي البدل. وقال أبو يوسف يعتق بأداء كل واحد منهما، أما الخمر فلأنه بدل صورة، وأما البدل فبدل معنى. وعن أبي حنيفة إنما يعتق بأداء عين الخمر إذا قال إن أديتها فأنت حر، للتنصيص على التعليق.
نعم،
وفي ظاهر الرواية لم يفصل على ما مر.
نعم.
قال وإذا عتق بأداء الخمر فعليه قيمة نفسه، كما قلنا في البيع الفاسد إذا هلك المبيع، لا ينقص عن المسمى ويزاد عليه، لأنه عقد فاسد فتجب القيمة عند الهلاك بالغة ما بلغت.
يعني أدى الخمر نقول عتق العبد وما صح الأداء، الخمر لا يملكها المسلم، ولو أعطيت له لا يملكها ولا يصح للعبد أن يملكها، ف طيب ما الحكم إذن؟ تجب على العبد الذي أدى الخمر تجب عليه قيمة نفسه بالغة ما بلغت، لكن لا تنقص عن المسمى،
لأنه عقد فاسد فتجب القيمة عند الهلاك بالغة ما بلغت كالمبيع فاسدا. ولأن المولى ما رضي بالنقصان والعبد رضي بالزيادة خوفا من بطلان العتق فتجب الزيادة. قال: وفيما إذا كاتبه على قيمته يعتق بأداء القيمة، لأنه هو البدل فيعتق كالخمر، وأثر الجهالة في الفساد، بخلاف ما إذا كاتبه على ثوب حيث لا يعتق بأداء ثوب لفحش الجهالة، فإنه لا يدري أي ثوب أراد المولى ولا يثبت العتق بدون إرادته. قال: والكتابة على الدم والميتة باطلة، لأنهما ليسا بمال أصلا ولا موجب لها، ولو علق العتق بأدائهما عتق بالأداء لوجود الشرط.
يعني لو قال: لو إن أديت إلي دما أو ميتة عتق لوجود الشرط بغض النظر عن القيمة المالية،
ولا شيء عليه لعدم المالية. قال: والكتابة على الحيوان والثوب كالنكاح، إن عين النوع صح وإن أطلق لا يصح.
يعني لو قال: كاتبتك على فرس، هنا أدى عين النوع، ما الحكم؟ صحة الكتابة ولازمه فرس وسط كما في النكاح. أما لو قال له على حيوان ولم يعين نوعه فالجهالة فاحشة، وبالتالي لا يصح هذا الأمر،
وتمامه عرف في النكاح.
نعم.
ولو علق عتقه بأداء ثوب أو دابة أو حيوان فأدى لا يعتق للجهالة الفاحشة على ما بيناه.
نعم.
وإن كاتبه على حيوان موصوف فأدى القيمة أجبر على قبولها.
أجبر السيد على قبول القيمة. ليه؟ وذلك لأن الحيوان الموصوف غير المعين، المعول عليه هو القيمة، لذلك عندما أدى القيمة كأنه أدى العين المسمات، لأنها غير معلومة غير محددة،
كما قلنا في المهر.
لو تزوجها على عبد غير معين وجاءها بالقيمة لزمها القبول.
قال: ولو كاتب الذمي عبده على خمر جاز، إذا ذكر قدرا معلوما.
نعم.
وكذلك إذا كاتبه على خنزير،
لأنها من أشرف الأموال عندهم،
لأنه مال في حقهم، وأيهما أسلم فللمولى قيمة الخمر.
أسلم السيد أو العبد المكاتب، ماذا يلزم؟ يلزم أن يدفع قيمة الخمر. لماذا؟ وذلك لأن المسلم لا يملك ولا يملك الخمر والخنزير،
لأنه إن كان العبد هو المسلم فهو ممنوع من تمليكها، وإن كان المولى فهو ممنوع من تملكها، فوجبت القيمة. وأيهما أدى عتق، لأن القيمة تصلح بدلا كالكتابة على حيوان موصوف فيعتق بأيهما كان. قال: ولو كاتب عبديه كتابة واحدة إن أديا عتقا.
كاتبت هذا وهذا كتابة واحدة على بدل واحد لهما،
وإن عجزا ردا إلى الرق.
هذا لا إشكال فيه، أديا عتقا، عجزا ردا إلى الرق، هذا لا إشكال فيه.
ولا يعتقان إلا بأداء الجميع، لأن الكتابة واحدة.
يعني يقول أحدهما: أنا أديت نصف البدل فأعتق أنا، لا، لأن عتقهما تعلق بأداء المبلغ كاملا،
وشرطه فيها معتبر، ولا يعتق أحدهما بأداء نصيبه لما قلنا.
نعم.
فإن عجز أحدهما فرد إلى الرق، إما بتصالحهما أو رده القاضي ولم يعلم الآخر بذلك، ثم أدى الآخر جميع الكتابة عتقاه، لأنهما كشخص واحد.
نتبين أن هذا العجز غير صحيح، أحدهما عجز نفسه إما بالتراضي بينه وبين السيد أو بقضاء القاضي.
ألا ترى أنهما لا يعتقان إلا بأداء الجميع، فكذا لا يردان إلا بعجزهما. ولأن الغائب يتضرر بهذا القضاء، لأنه لو نفذ تسقط حصته من البدل ولا يعتق بأداء حصته، والحاضر ليس بخصم عنه فيما يضره،
فيما يضر الغائب. إنه والله يقول أنا عجزت نفسي وأسقطت حصتي من البدل.
وكذا لو سعى بعد ذلك وأدى نجما أو نجمين ثم عجز ورد في الرق فهو باطل، لأن رده الأول لما لم يصح صار كالعدم، فلا يتحقق العجز لاحتمال قدرة الأول. قال: ولو كانا لرجلين فكاتبهما كذلك، فكل واحد منهما مكاتب بحصته يعتق بأدائها، لأن كل واحد منهما إنما استوجب البدل على مملوكه.
نعم.
ويعتبر شرطه في مملوكه لا في مملوك غيره، بخلاف المسألة الأولى.
المسألة الأولى: عبدان لرجل واحد كاتبهما كتابة واحدة.
بخلاف المسألة الأولى، لأن شرطه معتبر في حقهما لأنهما مملوكاه. قال: وإن كاتبهما،
يعني كما لو أن رجلين وكلا رجلا أن يكاتب عبد كل منهما، فالوكيل هنا كاتب عبدين عن رجلين.
قال: وإن كاتبهما على أن كل واحد منهما ضامن عن الآخر جاز استحسانا.
كل مكاتب هو يعني أصيل عن نفسه وكفيل عن غيره في بدل الكتابة، إذا عجز صاحبه يدفع هو عنه بالكفالة.
ويجعل كل واحد منهما أصيلا في وجوب الألف عليه، ويكون عتقهما معلقا بأدائه، ويجعل كفيلا بالألف في حق صاحبه تصحيحا لتصرفهم لحاجتهم إلى الخروج عن الرق. وإن كان كذلك فأيهما أدى عتقا لوجود الشرط، ويرجع على شريكه بنصف ما أدى، لأنه قضى دينا عليه بأمره فيرجع عليه تحقيقا للمساواة بينهما. ولو لم يرجع بشيء أو رجع بالجميع لا تحصل المساواة بينهما. ولو اعتق المولى أحدهما قبل الأداء عتقه، لما بينا،
لأن الكتابة لا تمنع الإعتاق قبلها،
وسقطت حصته،
حصة هذا المعتق من بدل الكتابة،
وسقطت حصته لما تقدم، ويبقى على الآخر النصف، لأن البدل مقابل برقبتيهما على الحقيقة، وإنما جعلناه على كل واحد منهما احتيالا لصحة الكفالة.
ليه؟ لا يعتقان إلا بأداء الألف كاملة،
وبعتق أحدهما استغنيا عن ذلك. وإذا كان مقابلا بالرقبتين تنصف، وللمولى أن يأخذ بالنصف وللمولى أن يأخذ بالنصف الباقي أيهما شاء المعتق بالكفالة.
أيهما شاء المعتق بالكفالة. أنا عندي عبدين كاتبتهما ثم أعتقت أحدهما وبينهما كفالة، فأنا أطالب العبد الباقي المكاتب بالأصالة، وأطالب العبد الذي أعتقته بالكفالة عن العبد الذي بقي مكاتبا.
وللمولى أن يأخذ بالنصف الباقي أيهما شاء، المعتق بالكفالة وصاحبه بالأصالة.
نعم.
ولو كاتب نصف عبده جاز وصار نصفه مكاتبا، وعندهما يصير كله مكاتبا،
لأن الرق عندهما لا يتجزأ
بناء على تجزي الإعتاق وعدمه.
نعم.
فيصير نصفه مكاتبا ونصفه مأذونا في التجارة، لأن الإذن لا يتجزأ، ونصف أكسابه له ونصفها للمولى. فإذا أدى عتق نصفه وسعى في نصف قيمته، ولا حق للمولى في أكسابه بعد العتق لأنه مستسعى وهو كالمكاتب عنده، ولا حق للمولى في أكساب المكاتب.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.